أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، أهلا بكم ونقطة جديدة من نقطة صدام. اتحدثنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن نقاط صدام كثيرة، ولكن ختمنا الحلقة الماضية بتركستان الشرقية وكيف وصل الإسلام إلى هذه الربوع، وتحدثنا عن التتار وقوتهم في ذلك الوقت، وتحدثنا أيضا عن هذا الشخص المغولي وهو شمس الدين الذي أسس يعني دولة إسلامية وعين في ربوع المنطقة قواد من المسلمين. لماذا؟ كما قلت في الحلقة وكما قال الدكتور راغب سرجاني في الحلقة الماضية، إنه السر للإسلام والذي سيظل سر في هذا الدين. أهلا بك ومرحبا دكتور راغب.
يا أهلا وسهلا،
منورنا دايما في كل الحلقات. دكتور راغب اسمح لي، المغول احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، عاوزين بقى نتكلم المغول تنهم لحد امتى يحكموا في الصين. هذه البقعة الصين تحديدا.
نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الأسرة المغولية يعني طبعا هي محتلية الصين، يعني منغوليا دولة شمال الصين،
تمام،
وطول عمرهم منفصلين، يعني هذه عرقيات والصين عرقيات أخرى. الصين في هذه الأثناء كانت بتحاول التحرر من منغوليا مرة واثنين وثلاثة، حاولوا في النهاية استطاعت التحرر من المغول في سنة 770 هجرية، يعني تقريبا القرن الرابع عشر الميلادي.
بحروب ولا؟
بحروب بحروب حصل انقلاب كبير، قامت بيه أسرة اسمها أسرة منغ. أسرة منغ دي أسرة صينية. فأسرة منغ قامت عملت ثورة على المغول وفعلا طردتهم، وبدأت هي تحكم بلدها، تحكم الصين، ونظرت إلى المسلمين. المسلمين دولت هم اللي كانوا شايلين دولة المغول مع ان هم أقلية. يعني هم اللوبي، الحاكم اللوبي الاقتصادي
في الوقت ده،
في الوقت ده مراكز القوة. أسرة منغ كانت عاقلة جدا، قالت الدولة المغولية دي عاشت عندنا نهوض أكتر من 170 سنة محتلية الصين، بهؤلاء أنا استغلهم وأمسكهم. وأسرة منغ الصينية برضو عملت نفس اللي عمله أسرة المغول قبل كده، وولت المسلمين الأماكن القيادية في داخل الصين. وعاش المسلمين في أرض الصين هذه الفترة، فترة أسرة منغ ديت، في نوع من التعايش الرائع مع البوذيين والكونفوشيسيين. شيء غريب جدا فعلا،
وقلنا دي رسالة،
رسالة يعني جميلة جدا،
تعايش المسلم مع الآخر.
يعني هم يحافظوا على كل تقاليدهم الإسلامية، بيحتفلوا بعيدهم في يوم عيدهم، عيد الفطر وعيد الأضحى، بيذبحوا الذبائح على العشيرة الإسلامية، الزواج على الطريقة الإسلامية، الختان على الطريقة الإسلامية، كل شيء. وفي نفس الوقت عايشين مع البوذيين اللي عندهم عقائد مختلفة كليتا، أهل مش أهل كتاب أصلا.
النقطة دي دكتور عاوزين معلش نقف عندها شوية، لأن أنا شايف هي رسالة لواقعنا، هنقول المصري تحديدا ثم العربي. بعض الناس اللي بيحاولوا يعني يشتتوا العلاقات ويخلقوا جو من الفتنة بيننا كمسلمين وبين بعض
الأقباط أو النصارى،
تقول حضرتك إيه من هذه الرسالة؟
أنا أقول لهم راجعوا للتاريخ عشان تعرفوا عظمة الإسلام في استيعاب الآخر أو التعايش معهم.
أيوة.
وعظمة المصريين على فكرة في التعايش السلمي. المصريين كعرقية ما بيحبوش الحرب والدماء، ده أشياء دخيلة علينا فعلا نتيجة الإعلام الغربي اللي دخل علينا، والدم والألعاب كلها، البلاي ستيشن وكل حاجة دلوقتي فيها ضرب وحرق وقتل و فبدأت الروح تبقى عدائية. لكن الأصل التعايش. أنا من أول ما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض مصر، دخل لقى المصريين النصارى مضطهدين من الرومان النصارى، يعني من نفس دينهم مضطهدينهم،
مش من حد تاني.
مش من حد تاني،
مش مضطهدين من المسلمين.
لو انت دلوقتي تيجي تراجع الأديرة القديمة في مصر هتلاقيها فين؟ الأديرة موجودة في الصحارى، في عمق الصحراء، وادي النطرون. ليه؟ مش معنى وادي النطرون في، لان دي عمق الصحراء طبعا، ما كانش في طريق مصر اسكندريه
ودي سانت كاترين.
ليه وسانت كاترين؟ ليه؟ لان دولت كانوا المصريين بيهربوا بدينهم النصراني من الاضطهاد الروماني، النصراني برضو. فلما دخل المسلمين طلعوا دولت، قال لهم تعالوا. عمرو بن العاص بمنتهى الامانه والوضوح والحقيقه التاريخيه البازخه الواضحه اوقف خراج محافظه البحيره، بحيره دلوقتي اللي عندنا في على وادي النطرون، على كنائس وادي النطرون. خراج دي لتعمير دي،
يعني الزكاه تطلع من هنا
تروح تعمر اديره النصارى. ده مين يعني؟ ده عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه وارضاه. في وجود
ده
مين؟ في وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.
الكلام ده يعني مش هقول غريب لان عارفينه، ولكن جديد على بعض الناس.
يعني غريب
اللي بتحاول تشكك فيه،
تشكك في إيه؟
استيعاب الاسلام للاخر
يعني، انا
وحمايته لكل الاديان.
الكبراء النصارى اللي كانوا موجودين في مصر ولم يدخلوا في الاسلام عايشين بحياتهم باملاكهم بضياعهم. والله انا لا اذكر الاسم حقيقه، كان احد النصارى الكبار جدا كان ينافس الخليفه في اللباس بتاعه، بينهم منافسه، كل ما ده يجيب حاجه ده يجيب زيها. ده من اقليه دلوقتي النصرانيه، ومع ذلك هو راس قوه اقتصاديه زي ما دلوقتي. ودلوقتي انت في مصر، انت لما تيجي تبص على مصر، هي مصر اللي بيتهموها وامريكا تتهم والغرب يتهم عشان يعمل مسمار جحا اللي يخش عشانه جوه مصر. ما انت تشوف الاقتصاد النصراني داخل مصر، هل هو ضعيف؟ هل في اضطهاد للنصارى في داخل مصر او كذا؟ والله هذه كلها حوادث فرديه عابره.
وعاوز اقول يعني حاجه، احداث فرديه عابره يعني ليس معناه ان واحد يتخانق مع واحد. تمام، احنا كمسلمين بنتخانق مع بعض
بالظبط،
كنصارى بيتخانقوا مع بعض بالزبط. يعني مش معنى ان واحد
فمش لازم تعملها من اصل الدين
في مكان او في قريه ما في الصعيد.
هم اتخانقوا يا سيدي على،
يبقى دي معناها فتنه
طائفيه، حاجه على شقه على ارض على اي شيء.
الاعلام اعتقد الدكتور هو اللي بيزود الموضوع شويه.
انا والله كان في احداث في المنيا، واحد يعني ما بين مسلم ونصراني لا اذكر من قتل مين، وكان احد الجرايد بيكلمني بيقول لي انا عايزين ناخد رايك ونعلم نعمل تقرير. قلت له انا رايي ان ما نتكلمش في الموضوع.
صحيح،
ما تفتحليش صفحه
في
الجورنال.
الكلام في الموضوع
واحد قتل واحد،
هو
ما تفتح الجورنال فيه عشرات القتلى موجودين في الجورنال. هنا بقى مش هتقول قتل احمد فلان بطرس فلان، هتقول قتل مسلم مسيحي او قتل مسيحي مسلم. ليه كده؟ ليه هذا وليس هذا في ديننا.
صحيح،
يعني والتعايش هذا كان قصه طويله جدا عندنا. وربنا بيقول لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين او يخرجوكم من ديركم ان تبروهم
وتقسطوا إليه
وتقسطوا. انا عايزك تاخد بالك من الكلمه اللي قالها ربنا، تبروهم. الكلمه اللي ربنا استخدمها للعلاقه مع الابن مع ابيه، بر الوالدين، بيستخدمها مع غير المسلمين طالما لم يخرجونا من ديارنا او يقاتلونا في الدين. وهذا يعني
معلش نقف على النقطه دي بالذات عشان احنا يا جماعه زي ما قلنا احنا في حلقات نقطه الصدام، هو ده الهدف، ربط الوقائع الاسلاميه والتاريخيه بالواقع بتاعنا، نتعلم منه ازاي. يعني انا يعني لما سمعت قصه دلوقتي سيدنا عمرو بن العاص، الخراج كان بياخده منين؟ يوديه فين؟
سبحان الله،
عجائب التاريخ، لمؤاوات مين؟ ففي ناس مش فاهمه. بالفعل اسلامنا صحيح اعتقد دكتور راغب، ومتهيألي محتاجين اعاده صياغه ثانيه لافكارهم. يعني دكتور راغب، احنا قلنا اسره منغ الصينيه عملت ايه تحديدا مع المسلمين؟
يعني استقبلت، يعني لم تتغير حياة المسلمين في فترة أسرة منغ الصينية عن حياتهم أيام المغول.
تمام،
يعني حياتهم كانت هم سيطرة على أوضاع الحكم والقضاء والسياسة والاقتصاد وأشياء كثيرة جدا، لكونهم من أرقى أو أرقى أهل الصين أخلاقا وعلما وثقافة وسمتا، فكانوا بياخدون في هذه المناصب. الكلام ده استمر بقى مع أسرة منغ كلها لحد ما سقطت أسرة منغ. سقطت أسرة منغ سنة 1052 هجرية، يعني تقريبا القرن 17 الميلادي، القرن 11 الهجري 17 الميلادي. فكان ده قريب، احنا كده قربنا
بالظبط،
يعني احنا كده قربنا من 400 سنة.
ايوه،
يعني لحد 400 سنة كان المراكز القيادية في الصين مسلم إسلامية.
لحد 400 سنة،
لحد 400 سنة فاتت كانت المراكز القيادية في الصين إسلامية.
من ايه اللي حصل؟
اللي حصل بقى ان قامت اسره عنصريه، اسره اسمها اسره مانشو، ودي اسره صينيه برضو، بيسموا العهد بتاع عهد الاسره المانشوريه. اسره مانشو ديت خدت بقى النقيض، قالت ان دولت قوموا أسرة منغ وقوموا أسرة المغول وهي منشورية أي منقلاب على منغ، فقالت دولت أعوان منغ، فلو فضلنا سايبينهم هيرجعوا منغ، وخاصة أن حصل بالفعل أحد المحاولات
أيوة.
لإعادة أسرة منغ، وهذه المحاولة كان مشارك فيها من المسلمين البعض، فهاجت الدولة المنشورية على المسلمين وبدأت الاضطهاد العرقي للمسلمين. أسرة المنغولية ديت قعدت من القرن السابع عشر لحد 1911، يعني لحد أوائل القرن العشرين،
قريب
قريب خالص. وهي بتحكم واضطهاد للمسلمين. هي سيطرت على الصين بس ما قدرتش تاخد تركستان في الأول، خدت الصين بس. تركستان الشرقية طبعا ده إقليم منفصل زي ما قلنا.
تمام.
فبدأت تضطهد المسلمين، وفي بعض يعني سنة 1058 بعد قيامها بست سنوات كانت في محاولة زي ما قلت لك، محاولة انقلاب من أسرة منغ على أسرة المنشورية، فقوموها المنشوريون، وبعدين بعد كده قتلوا من المسلمين 5,000 واحد.
قتلوا 5,000 واحد اللي هم المنشوريين.
المنشوريين فالدنيا اتغيرت وبدأت الدنيا بقى تضلم على المسلمين في أرض الصين. وفي سنة 1759 ميلادية، يعني في نص القرن الثامن عشر الميلادي، استطاعت الدولة المنشورية أن تدخل إقليم التركستان المسلم. يعني أنا عايز أقول للمشاهد رسالة برضو، وربنا قال لنا الرسالة دي واضحة في القرآن الكريم، ليسوا سواء.
صحيح.
ما تاخدش الناس كلها كده باكج او يعني حزمه واحده. لا، ليسوا سواء. في ناس من الصينيين زي اسره منغ محترمين ومتعايشين، وفي ناس من الصينيين متوحشين زي الاسره المنشوريه، وزي ما هنشوف بعد كده بقى في الثوره الشيوعيه. في ناس من المغول جنكيز خان و طرمت شبرين اسلم واسلم معه الناس، بركه خان اسلم واسلم معه الناس، وفي ناس متوحشين على اكبر درجات التوحش. في ناس من النصارى في اوروبا دلوقتي يهيجوا العالم كله على حرب المسلمين.
أيوة.
وفي ناس من النصارى يدافعوا عن المسلمين في كل المحافل. وانا يعني زرت في الصقليه الجاليه المسلمه، وكنت يعني من كام شهر كده كنت بدي محاضره هناك، وكان من الناس اللي حاضرين بيدي محاضره جنبي في الجاليه المسلمه قسم من القساوسه النصارى
في الصقليه.
المسلمه القديمه اللي احتلوا اللي ضاعت من المسلمين، ودلوقتي المفروض يكونوا حساسين من المسلمين خايفين منهم، جاي القس النصراني بيدافع عن المسلمين بيقول انا ورا حقوقكم في البرلمان وهجيب لكم كذا وبيتكلم كذا،
بيدافع عن المسلمين الكلام ده امتى تحديدا دكتور؟
الكلام ده من 3 4 شهور
كان في
مايو
في محاضره بعنوان
كنت بتكلم على الاثر المسلمين في الحضاره الاوروبيه عن طريق الصقليه. ماذا على فكره احنا محتاجين نعمل برنامج كامل عن الصقليه. الصقليه من أروع النقاط الحضارية في تاريخ الإنسانية، حكمها المسلمين أكثر من 260 سنة. في 260 سنة دولت علموا أوروبا حقيقة الحضارة يعني إيه، علموها الطب، هندسة، جغرافيا، فلك، كيمياء، أخلاق، علموها إدارة. الملوك النورمان النصارى اللي جم بعد المسلمين اللي هم احتلوا صقلية من المسلمين كانوا بيتسموا بأسامي المسلمين، القادر بالله والعزيز بالله، لان هم شايفين المسلمين حاجه كبيره قوي، فبيقلدهم زي ما دلوقتي الواحد بيقلد ويسمي محله باسم انجليش ويكتب عليه اسم فرنساوي وفاكر نفسه يعني كده ترقى وتمدن. كانوا الاوروبيين بيعملوا كده، يسمي ابنه الاوروبي عشان يقول ان هو مثقف يتعلم عربي، اللغه العربيه كانت اللغه الاولى.
بالعكس، عشان ده بان انت مثقف يبقى ابنك اسمه مش عارف ايه وتتعلم ايه ولسان يتعود بكام لغه.
لما الولد ما يعرفش يتكلم عربي وكل كلامه انجليش او فرنسي يبقى الاب فرحان او فخور. لا،
هل ده تعتقد ان هو اعتقد عدم هويه دكتور راجل، يعني عدم اعتزازنا بهويتنا؟
صحيح،
هو ده اللي افقدنا.
هو ده طبعا نتيجه المشاكل اللي حصلت. احنا بنقول الدروس ديت عشان نرجع يا اخواننا، مش عشان نتاثر نفسيا ولا نتالم. أنا بقول الكلام ده عشان نرجع لأصولنا وجذورنا.
أيوة.
ونشوف الناس الصالحة في أمتنا والسلف الصالح ده إزاي غير الدنيا كده،
ونشوف الناس الصالح في أمتنا غيروا في أمتنا إزاي. هو ده اللي هاخد بيه من كلام دكتور راغب، ونروح فاصل ونرجع تاني. خليكم معنا. Bum 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 b زي ما قلنا يا جماعة قبل الفاصل، اللي لفت نظري من كلام الدكتور راغب السرجاني نقطة مهمة جدا وحورت الدفة 180 درجة. الجماعة القبائل المنشوريين أو المنشورية اللي اضطهدت منغي الصينية في حورت يعني الشاهد في الكلام، لولاهم لولا المنشوريين دولت اللي أنا فهمته من كلام دكتور راغب حولوا دفة تماما دكتور راغب من إسلام ليبوزية وملل وناحة الأخرى يعني.
صحيح.
والكلام ده حضرتك بتقول في 1919، يعني الكلام ده كان قريب.
طيب. آه نعم.
يعني لو كان هذه القبائل تبع بقى قبيلة منغ
عملت زي ستوك بغرخان ولا غيره،
أيوة
كان زمان الدنيا اتغيرت.
صحيح.
بس هو
وخصوصا الصين دلوقتي،
أنا عايز
أوصل لحاجة، خصوصا الصين دلوقتي المارد الصيني بكل ما أوتي من قوة وجبروت اقتصادي كان زمانهم مسلمين.
صحيح.
مش كده ولا
أنا
إيه؟
عايز أقول لك إن الحرب الخير والشر والحق والباطل أبدية.
صحيح.
يعني ما ينفعش ان انا اقول لو كان فلان وفلان 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 اسلموا كان العالم كله مسلم، مش هيحصل.
يعني سبحان الذي ميز الاشياء ضدها
فبالليل وعرف النهار ولا يزالون مختلفين. لازم يحصل. وانا مش طالب، انا لما بقى اشيل رساله الاسلام وادخل بيها للصين او ادخل بيها لاوروبا او لامريكا، مش غرضي ان انا اقول للناس اسلموا والا لن اعيش معكم. لا، انا فقط احمل الرساله اليهم. فمن شاء فليؤمن
ومن شاء
فليكفر.
يا سلام.
يعني خلاص، احنا وما على الرسول الا
البلاغ.
الله يفتح عليك. انا عايز ابلغ الناس.
يعني شوف الكلام برضو بقف عليه، لان والله يا دكتور في ناس مش فاهمه والله مسلمين، وكثير منهم بيدعي وما بيعرفش يرد. يعني كتير من شبابنا يا جماعه، وانا اقصد والله ومش عايز اقول اسماء، ان في ناس بتعرض لمؤتمرات بقى في احتكاك مباشر ما يعرفش يرد. اسلامكم دين سيف ودين حرب ودين دماء ودين ارهاب. ما يعرفش يقول هذا،
ما يعرفش الكلام ده. سبحان
يعني
الله.
لو قال له بس ايه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده قول من
احكم رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم
فهي رساله يعني.
الدوله المنشوريه يعني طبعا كانت
غيرت
الناحيه الثانيه على النقيض من التعامل بتاع اسره منغ او غيره. فيعني عاملوا المسلمين بشكل قاسي جدا، ودخلوا اقليم التركستان واحتلوه زي ما قلنا سنه 1759 ميلاديه، يعني من 250 سنه تقريبا احتلوه احتلال قاسي جدا. تعاملوا معاهم بقسوه اشد بكتير من تعاملهم مع المسلمين اللي موجودين في الصين نفسها. ليه؟ لان التركستان المسلمه كلها مسلمين دلوقتي، يعني اقليم مسلم كله، فخطير. لان انا دلوقتي اصبحت الصين محتليه اقليم التركستان.
تمام.
ففي تجمع اسلامي. ففي خطوره، فالقهر كان اشد. لكن عملت حيله، حاولت يعني تخدع المسلمين بهذه الحيله
اللي هي القبائل المنشوريه.
القبائل المنشوريه بالظبط. عملت حيله ان هي حطت على زعامه المسلمين زعيم تركستاني مسلم لكنه عميل.
عميل ليهم.
عميل ليهم. شوف الوضع ده واقراه في واقعنا المعاصر. كم من العالم، من بلاد العالم الاسلامي تحكم باتباع للغرب في داخل العالم الاسلامي.
ده بيرجعني لكلمه حضرتك طبعا في الموقع اسلام ستوري او قصه الاسلام اللي دايما بيعلن عنه لكل من احب، لان بصراحه لما دخلت على الموقع انا استفدت شخصيا والله يا دكتور. ان حضرتك دايما في نهايه كل مقال بتقول ان الاستعمار مازال موجود.
صحيح.
بعملاء
الله يفتح عليك. هو دلوقتي اصبحت الصوره مش فجه قوي عند المواطن، لان اللي بيحكمه واحد من ابناء جلدته، شكل نفس الشكل واسمه نفس الاسم ونفس الدين فخلاص مفيش مشكله. انما هذا العميل تبع الدوله الثانيه، وبالتالي كل شيء بايظ في الدوله والامور مستقره امنيا كما يقولون. وده متكرر. ده احيانا بتبقى بعض هؤلاء العملاء اشد على اهلها من المحتلين، لدرجة نسمع احيانا ان دولة محتلة داخلة تحرر شعب من رئيسه.
صحيح.
زي ما شفنا امريكا داخلة تحرر العراق من صدام حسين، وطبعا صدام حسين كان قد الاشكال العذابة الوانا للناس، لكن طبعا غير مبرر ان تخش امريكا تحتل عشان انت، لكن انا اقول انظر الى الوضع المتردي التي تصل اليه بعض الدول الاسلامية من كون الحاكم يصل الى درجة من الظلم وهو من اهل البلد، من اهل اكثر الناس حرصا عليه مفروض. فده اللي حصل في تركستان، حطوا عليهم واحد من التركستانيين لكن وعميل للأسرة المنشورية، وهذا طبعا بهدل الوضع في تركستان وعملت حاجة تانية مشكلة كبيرة، وما زالت هذه المشكلة موجودة إلى الآن، غيرت اسم التركستان الشرقية. عشان كده إخواننا وأخواتنا المشاهدين ومشاهدات لما يسمعوا هذه الحلقة هيروحوا جاري يفتحوا الأطلس ويدوروا على تركستان الشرقية، مش يلاقوا حاجة، ما فيش حاجة اسمها تركستان الشرقية
خالص،
سموها سينجيانج،
غير اسمها.
اللي بقى عايز يدور على تركستان الشرقية دلوقتي دور على سينجيانج. سينجيانج يعني المقاطعة الجديدة باللغة الصينية، المقاطعة الجديدة.
والسبب في تغيير المسميات ديت
هو عشان يمحي كلمة تركستان من الوجود، يمحي الشعب ده. الاحتلال المنشوري الصيني ده كان بشع الحقيقة، فعايز يشيل القصة دي من التاريخ كله، فسماها السينجيانج خلاص، ما فيش حاجة اسمها تركستان، وانتوا ناس عبيد مستعبدين في داخل الدولة الصينية، وان كان يعني يعطى ما يسمى بالحكم الذاتي الوهمي عندهم في داخل التركستان الشرقية. وفضل الوضع ده لحد سنة 1911 لما قامت ثورة في الصين على الأسرة المنشورية وقام الحكم الجمهوري. هنا بقى ما عادش حكم قبيلة،
قعدوا فترة كبيرة،
قعدوا كتير
يعني من 1700 وشوية
لحد
1911،
يعني 200 وشوية، 200 سنة وشوية. فراحوا هناك بقى عملوا الحكم الجمهوري سنة 1911، عمل الحكم الجمهوري،
ودي مرحلة تانية.
دي مرحلة بقى جديدة،
تمام، صورة تانية خالص للصين
بالضبط، وضع جديد، بدأنا شوية نشم نفسنا
كمسلمين.
كمسلمين الحكم أيوة. الجمهوري الصيني ما هوش تبع عيلة، هو مؤلف من الصينيين، جمهوري بقى يعني ديمقراطية ونختار ناس، وطبعا كانت لسه الصين مش شيوعية، كان حكم ديمقراطي جمهوري. فعملوا، قال لك الصين دلوقتي مكونة من 5 أعراق، وعملوا العلم بتاعهم 5 ألوان، أحمر وأصفر وأزرق وأبيض وأسود، كل لون بيرمز إلى عرق. العرق الأول الهان، الهان ديت أكبر عائلة في الصين،
دول مسلمين.
لا، الهان دول مش مسلمين، الهوي هم المسلمين،
الهوي هم المسلمين.
فالهان دولت أكبر عائلة، خلوها هي ديت العلم، أول نقطة الأحمر، وراهم المنشوريين، قبيلة المنشوريين، مع انه هم طبعا لسه قايمين عليها، بس هم مكونين جزء كبير من الصينيين، فادوها اللون اللي وراها. والمغول ده كانوا عايشين جوه الصين بقى وتربوا فيها وعاشوا فيها و فده التالت. والرابع اللي هو ابيض المسلمين، والخامس اللي هو الاسود التبت. وعملوا اللي هي دولة الصين الجديدة بالعلم ال5 ألوان ده، وبدأ المسلمون من جديد يتعايشون مع الصينيين في الحكم الجمهوري.
اختيار الألوان دي كان ليها يعني مبرر؟
أنا بس
يعني أنا ساعدت لما لقيت يعني أبيض للمسلمين،
الأبيض للمسلمين بالظبط، إن هو المسلمين بيحبوا اللون
يعني
الأبيض، وبيعيشوا باللون الأبيض، ياخد بالك حياتهم كلها باللون الأبيض،
يعني هم اللي اختاروا المسلمين.
الله أعلم، أنا الحين لا أعرف هذه النقطة،
تمام،
لكن هو
يعني أنا ساعدت طبعا من كلامه، متوقع لون المسلمين هيكون إيه على العلم بتاعهم، فحضرتك فاجئت إنه أبيض،
هم الأبيض واخدوا اللون الأبيض. والمسلمين
يعني معلش عفوا، ده معناه ان هم كانت نظرتهم للقبائل المسلمه ديت ان هم فيهم الخير،
فيهم الخير،
يعني قبائل
فيهم
سلام،
السلام يعني. بالظبط، فيهم السلام، فيهم الرأفه، يعني
هو ده شوف فكرهم للمسلمين ازاي.
على فكره دي النظره الطبيعيه للمسلمين في تاريخ الصين. حقيقه المسلمين في الصين علامه بارزه من علامات الحضاره في الصين، والصينيين يحترموا المسلمين جدا لحد طبعا يعني الفترة ديت، بعد كده هتجد لنا قصة مؤلمة يعني. لكن أنا عايز أقول لك إن الحكم الجمهوري ده اللي تعايش بهذه الصورة الطيبة مع المسلمين في داخل الصين لم يتعايش بنفس الصورة مع المسلمين بتوع تركستان.
طب ليه؟
لنفس المشكلة، إن تركستان عدد كبير جدا من المسلمين في تجمع واحد، خشى الجمهوريون انه اذا اعطوا حريه
ياخدوا نفوذ،
ياخدوا نفوذ، والنفوذ ده ممكن يقودهم بعد كده،
فبالتالي كان في سياسه قمع مثلا.
بالظبط، في قمع. القمع ده معناه عدم اعلان المظاهر الاسلاميه بشكل كبير، عدم اعطاء الولايه في تركستان لانسان يكون يعني جيد او مش تبعهم، او عدم اطلاق حريتهم، هم محتلين. يعني ما زالت الحكم الجمهوري ده محتل، ورث ميراث الدوله المنشوريه، ومحتل تركستان. تركستان دي دولة مستقلة، تركستان المسلمة ديت، تركستان الشرقية، هي عبارة عن دولة مستقلة ولها طبيعة معينة، كلهم أتراك أو مغول، ليه تبقى تبع الصين؟ احتلال. وبقي هذا الاحتلال في الحكم الجمهوري لحد ما حصل بقى تطورات جديدة بدخول اليابانيين إلى السور.
ما شاء الله. طيب الحرية الدينية، هل الجمهوريين اللي حضرتك اتكلمنا عليهم دلوقتي ادوا المساحة الحرية الدينية للأتراك الإيجور تحديدا في ذلك الوقت؟
لا، الحرية الدينية ادوها كويس قوي للمسلمين اللي عايشين جوا الصين، وبدأت المسلمين من جديد يفتحوا المساجد اللي كانوا قفلوها أيام المنشوريين.
كانت قفل بالفعل.
كان قفلوا مساجد وضيقوا على المسلمين جدا، الأسرة المنشورية.
المنشوريين.
لكن رجع تاني بقى في العهد ال
مش عارف، انا خدت انطباع كده ان المنشورين دولت هم اشباه بالتتار.
بالظبط،
مش كده ولا ايه؟
نفس التتار في عهدهم الاول. لان المغول لما حكموا الصين اتغيروا.
يعني عشان المشاهد يبقى معانا، ايه المنشوريين؟ يعني هنشبههم بالتتار. يعني التتار اذا كان عصرهم عصر اضمحلال وعصر فساد، فكذلك المنشوريين عاثوا في الارض فساد.
صحيح، بس طبعا المنشوريين للامانه برضو كانوا اقل من التتار ضرر،
اقل همجيه. اكيد
اقل همجيه. لان برضو التتار طالعين من الصحراء، طالعين من لا شيء. منغوليا ارض صحراويه ما فيهاش حاجه. الصين حضاره قديمه، حضاره قديمه جدا ضاربه في التاريخ. الشعوب الحضاريه برضو عندها سلوك بيبقى مختلف، يعني برضو فيها اليات وفيها تعامل بين الناس وفيها قوانين وفيها احكام وفيها بناء وفيها معمار وفيها كذا. التانيين لما يلاقوا كتب يحرقوها. الصينيين كانوا يقدسوا كتب وهم اللي اخترعوا الورق. فيعني في فرق طبعا، لكن طبعا الاسره المنشوريه كانت اسره دمويه، وما كانش المسلمين واخدين حريتهم فيها. رجعوا ياخدوا حريتهم في العصر الجمهوري، لكن زي ما قلنا الحريه الدينيه ما كانتش على نفس المستوى في ارض التركستان، وده اللي عمل لنا مشكله في ارض التركستان.
جميل. بعد كده لو انتقلنا لمرحله تانية، عرفت ان الصين دخلت مع اليابان
في الصراع،
في الحرب.
نعم.
هل كان تاثير الحرب ديت قوي على المسلمين الموجودين؟
هو بص اللي حصل، ان اليابان طبعا يعني على عكس ما يظن كثير من الناس، دوله دموية جدا في حروبها، دموية حقيقة. الصينيين اللي بنحكي عنهم دولت المنشوريين والدماء والأشلاء وكل القصص ديت، لما دخل اليابان الصين دمروا الصين.
يا سلام.
دمروا
يعني كانوا أشد فتكا من
أشد فتكا من المغول ومن الصينيين.
معقول؟
في الصينيين، خلي بالك. لما دخل اليابان حطوا عينيهم على الدولة ودرسوا الموقف. فلقوا ايه؟ لقوا ان مقاليد الحكم كلها في ايدين الجمهوريين الصينيين.
ايوه.
ولقوا ان المسلمين كانوا مضطهدين ايام المنشوريين، ووضعهم دلوقتي مختلف عن الصينيين. فاليابانيين لعبوا لعبه، قال لك احنا
ناخد ده الحساب ده
بالظبط،
يبقوا معانا يعني
بالظبط. فهم ادوا حريه للمسلمين
نكسبهم
على حساب الصينيين. طبعا عملوا مذابح بشعه في الصين. الى الان على فكره الصين لا تقبل اعتذار اليابان. الى الان الصين عندها مشاكل مع اليابان بسبب هذه الكوارث. الكلام ده كان سنه 1933، دخلت اليابان بكين،
احتلت بكين.
33 ميلاديه يعني
دخلت اليابان.
دخلت اليابان
العاصمه الصينيه،
دخلت العاصمه الصينيه بكين. احتلال كامل للصين. اليابان يعني مع انها لما تبص على الخريطه اليابان صغيره بالنسبه للصين،
مجموعه من الجزر يعني.
لكن دخلت كسحوا الصين تماما واحتلوها واعطوا حريه للمسلمين. لما دخلت اليابان الارض الصين، بدات تركستان يشموا نفسهم. فاعلنوا الدوله الاسلاميه في داخل التركستان سنه 1933، وتحرروا من الصين.
وهنا نتوقف، وغدا نلتقي يا دكتور
ان شاء الله رب
العالمين. مشاهدينا الكرام، اتمنى لكم اوقاتا تغمرها بهجه الايمان وروعه المحبه والسلام. غدا نلتقي مع نقطه اخرى من نقاط الصدام في عالمنا الإسلامي. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.